بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس العقيدة الطحاوية كنا تكلمنا عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بأشراط الساعة، أي الإيمان بعلامات الساعة مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتبينا أن أشراط الساعة منها ما هو كبرى ومنها ما هي صغرى، واستعرضنا في دروس سابقة العلامات الصغرى للساعة. وأما العلامات الكبرى فهي عشر علامات، سبق أن استعرضناها بإيجاز في الدرس الماضي، وقلنا إن أول هذه العلامات الكبرى التي تدل على دنو قيام الساعة دنوا شديدا، وأنها تتتابع مثل تتابع العقد في الخيط، وأن أول هذه العلامات وأوضحها وأبدرها هو المسيح الدجال. نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال، المسيح بمعنى الممسوح، والممسوح بمعنى أنه قد مسحت عينه، والدجال معناه المموه أو الكذاب من الدجل، وهو التلبيس والتمويه، وسمي بالدجال لأن كل أعماله دجل وكذب ولا حقيقة لها في المصداقية. وسمي الدجال مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض خبره في 40 يوما. والدجال كلمة أصبحت علما على ما ورد ذكره من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الكذاب الذي يأتي في آخر الزمان. ولهذا نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من فتنته في دبر كل صلاة، وقال استعيذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذا الدجال هو رجل من بني آدم، له صفات كثيرة جاءت بها الأحاديث الصحيحة لأجل أن يعرف الناس صفاته فيحذروا شره وفتنته. وقد نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من صفاته أنه رجل شاب أحمر البشرة، قصير القامة، أفحج عند المشي، جعد الشعر، كثيف شعره ولكنه متجعد، وأنه أجل الجبهة يعني عريضها، وأنه عريض النحر، رقبته عريضة، وممسوح العين اليمنى، وهذه العين ليست بناتئة ولا جحراء، كأنها عنبة طافئة، وعينه اليسرى عليها ظفرة، يعني هو معيب في عينيه، اليمنى ممسوحة واليسرى عليها ظفرة غليظة، بمعنى أن جزءا منها غير واضح. والعلامة الكبرى له مكتوب بين عينيه كفر أو كافر، يعني مكتوب بين حاجبيه كفر، كل حرف بمفرده، أو مكتوب كافر. هذه الحروف يقرأها المؤمن ولو كان لا يعرف القراءة، والكافر ولو كان يعرف القراءة لا يقرأها. ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له، هذه جملة صفاته. وقد ورد بهذا عدد من الأحاديث، منها عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أطوف بالبيت، ورؤيا الأنبياء حق، فذكر عليه الصلاة والسلام أنه رأى عيسى بن مريم عليه السلام ثم رأى الدجال، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافئة. قالوا: هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن، رجل من خزاعة توفي قبل البعثة. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحذر الناس من الدجال، وكل نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحذر أمته من المسيح الدجال. والرسول صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على هذه الأمة كان يحذرهم منه كأنه في ناحية النخل، يعني يقول لهم: كأنه قريب منكم جدا، فاحذروا وانتبهوا، فإن يبعث وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يبعث وأنا لست معكم فكل امرئ حجيج نفسه. فتهيأوا لمحاجته ومعرفته والحذر منه، وتعليم أهليكم وأولادكم من أن يقعوا في شراكه وفتنته. وجاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين، ليس بناتئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. هو يدعي الألوهية ويقول: أنا الإله، لأنه سيأتي بفتن عظيمة كما سنتكلم عنها بعد قليل، وعلى هذا فلا يلتبس عليكم أنه هو الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: انتبهوا، هو يقول لكم إنه الله، لكن هذا أعور، الله جل وعلا ليس بأعور. وإذا كان هناك ملحظ مهم، إذا كان هذا أعور ما أصلح نفسه، فكيف يصلح غيره؟ وكيف يكون إله وهو بهذا الشكل المشوه القبيح؟ فانتبهوا له واحذروا منه، فإن ربكم ليس بأعور. هكذا يحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن بين عينيه مكتوب كافر، وفي رواية: ثم تهجاها كفأر، يقرأها كل مسلم، وفي رواية عن حذيفة: يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. ومن صفاته أيضا ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنه عنها في قصة الجساسة، وفيه قال تميم رضي الله عنه: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا في الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط وأشد وثاقا. هذا كلام على حديث الجساسة، وقصة الجساسة مذكورة في كلام أهل العلم. وهل هو ما جاء في حديث الجساسة هو الدجال أو غيره؟ لأهل العلم كلام في هذا، لكن لا يهمنا هذا. الذي يهمنا هو أنه من علامات قيام الساعة ودنوها وقرب قيامها قربا شديدا هو هذا الرجل المتصف بهذه الصفات. أصله ابن صياد أو أصله الجساسة أو أصله غيرهم، هذا ليس محل نظر، إنما المعتبر هو الحذر من من جاءت صفاته بهذه الصفات: رجل يدعي الألوهية، أفحج، قصير القامة، أعور عين اليمنى، ويدعو الناس إلى جنة ونار عنده. تكلم أهل العلم عن ابن صياد ونحو ذلك، لكن لا حاجة لنا للكلام فيه، لأن المرد في هذا كله يعود إلى مسألة واحدة، وهي أننا نؤمن بأن رجلا سيخرج بفتنة عظيمة في آخر الزمان، يدعي الألوهية ويدعو الناس إلى عبادة غير الله، ويدعي أن له جنة وعنده نار، ويدخل من أطاعه جنته وهي النار، ويدخل من عصاه النار وهي برد وسلام وجنة. وأما مكان خروج الدجال فإنه يخرج من جهة المشرق من خراسان، من يهودية أصبهان، هو يخرج من يهود أصبهان ويسير في الأرض، فلا يترك بلدا إلا دخله، إلا مكة والمدينة، فلا يستطيع دخولهما لأن الملائكة تحرسهما. وقد جاء في حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا، بل من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو وأومأ بيده إلى المشرق. وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. وعن أنس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من يهودية أصبهان، معه 70,000 من اليهود. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله: وأما من أين يخرج فمن قبل المشرق جزما. ويقول ابن كثير رحمه الله: فيكون بدء ظهوره من أصبهان، من حارة يقال لها اليهودية، يعني الحارة التي يخرج منها من أصبهان هي اليهودية، وهذا يدل على أنها حارة يهود ومعروفة بسكن اليهود لها. وقد حرم الله تعالى على الدجال دخول مكة والمدينة، وقد جاء هذا في أحاديث كثيرة، منها ما جاء عن الدجال أنه قال: فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. وورد أنه يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ فيها كل منهل ولا يقرب 4 مساجد: مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور والمسجد الأقصى. وأتباع الدجال الأكثرية من اليهود، والأعاجم ونحوهم وأخلاط الناس من الأعراب، أعراب العرب ومن النساء. وقد جاء عند مسلم عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، وفي رواية عليهم التيجان، ومعنى هذا أنهم زعماء وأنهم أصحاب مكانة بين قومهم وأصحاب ثراء. وأما كون أكثر أتباعه من الأعراب فلأن الجهل غالب عليهم، ولما جاء في حديث أبي أمامة الطويل قوله صلى الله عليه وسلم وإن من فتنته أي الدجال أن يقول للأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد عني ربك؟ فيقول الأعرابي نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. وهذا من عظم الفتنة، بحيث أن الإنسان يخرج له يتمثل شيطانان بأوصاف أبيه وأمه ويقولان له اتبع هذا فإنه ربك، وهذا من عظم البلية وعظم المصيبة وعظم الفتنة. فلهذا حذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن ننخدع. وأما النساء فحالهن أشد من حال الأعراب لسرعة تأثرهن وغلبة الجهل عليهن. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الدجال في هذه السبخة بمرقنة، وهو واد بالمدينة خارج المدينة، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، يخرجون من المدينة، هو لا يدخلها لكن يخرجون إليها، حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. يقول من شدة فتنته أن الإنسان يرجع إلى بيته إذا خرج ويدخل إلى بيته ويربط أهله بالحبال حتى لا يخرجوا، يقيدهم حتى أنهم لا يخرجوا من شدة البلاء والفتنة التي تصيب الناس، حيث أن الناس ينخدعون بالدعايات والكذب والافتراء الذي يقوله للناس فيتبعه هؤلاء. وكما تعلمون وتعرفون النساء ينخدعن بكثير من الأمور، لأن فتنة الدجال هي أعظم الفتن منذ خلق الله تعالى آدم إلى قيام الساعة، وذلك بسبب ما يخلق الله تعالى معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الألباب. وقد ورد أن معه جنة ونار، وجنته نار وناره جنة، وأن معه أنهار الماء وجبال الخبز، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت فتنبت، وتتبعه كنوز الأرض، ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث استدبرته الريح. والآن خبره سهل عبر وسائل التواصل الموجودة والمتاحة من القنوات الفضائية والأنترنت والهواتف ونحوها، إذا وقع في أقصى الدنيا ينتشر خبره في الدنيا كلها، كما هو الحال الآن، من السهل نشر أي خبر. والناس في السابق كانوا يستغربون ويستبعدون أن يكون في 40 يوم يمشي على الأرض، لكنه الآن واضح أنه سهل ينتشر خبره في لحظات. ورد عن حذيفة رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. الشاهد منه أنه قال إن جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أعلم من الدجال بالذي مع الدجال، معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا أعرف بالذي مع الدجال من الدجال، معه جنة ونار ومعه نهران، نهر النار ونهر بارد ماء، فأنتم انتبهوا اتجهوا للنهر الذي مع الدجال على أن ظاهره نار تأجج يغمض الإنسان عينيه ويطأطئ ويشرب منه فإنه ماء بارد، وهو بهذا يخدع الناس. وجاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه في ذكر الدجال أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. هذه الأسئلة والأجوبة سأكملها، لكن عند هذه النقطة عندما قال عليه الصلاة والسلام يوم كسنة، قالوا ماذا نعمل في الصلاة؟ قال اقدروا لها، يعني كل 24 ساعة صلوا الصلوات الخمس مرتبة، الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، وفي اليوم الثاني مثل ذلك. وليس معنى هذا أنك في الخمس في السنة اليوم الذي طوله سنة لا تصلي إلا 5 فروض، بل تصلي بمقدار كل يوم من الأيام المعتادة، وكذلك الأيام اليوم الثاني كشهر واليوم الثالث كجمعة، و37 يوم هي كأيامكم المعتادة. قالوا وما إسرعه في الأرض؟ قال عليه الصلاة والسلام كالغيث إذا استدبرته الريح، يعني مثل السحاب إذا كانت الريح تسوقه فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا، يعني يرسلون الماشية ترعى في المرعى وهي جياع وعجاف وهزيلة، وترجع من المرعى وهي ممتلئة حليبا وشبعا وعافية، وأسبغه ضروعا وأمده خواصرا، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، يعني يأتي إلى أناس ويكذبونه ويقولون أنت الكذاب وأنت الدجال الذي بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم خبرك، فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، مجدبين قحط شدة، ويمر بالخريبة، يعني المكان القحط، فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. هذه الفتنة العظيمة، رجل شاب مؤمن يدعوه الدجال فلا يؤمن به فيضربه بالسيف مع مفرق رأسه فينقسم نصفين، رجل ويد وجزء من الصدر وجزء من البطن وجزء من الرأس ناحية والجزء الثاني ناحية، فيدعوه فيقوم ويلتئم ويأتي يمشي، ويقول للناس ها أنا أحيي وأميت، ويدعوهم للإيمان به وأنه هو الله الذي يدعو الذي ينبغي أن يعبد. وجاء في رواية البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن هذا الرجل الذي يقتله الدجال من خيار الناس أو هو خير الناس، يخرج إلى الدجال من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول للدجال أشهد أنك أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون أي الناس يقولون لا، فيقتله ثم يحييه فيقول أي الرجل والله أي الرجل الذي قتل بعدما يعود للحياة، يقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، يعني أني أنا الآن بعدما عملت هذا العمل تيقنت 100% أنك أنت الدجال، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا هذا الخبر وأنك ستعمل هذا العمل. فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه فيعجز ولا يتمكن الدجال. هذه جملة من المسائل والفتن التي حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن هذه الفتنة العظيمة التي تدل على خطر هذا العدو اللدود. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله إن الدجال يمتحن الله به عباده بما يخلقه معه، يعني هذه الأشياء الله تعالى هو الذي يهيئ لها لأجل أن يختبر عباده ويميز الخبيث من الطيب. يمتحن الله تعالى به عباده بما يخلقه معه من الخوارق المشاهدة في زمانه، كما تقدم أن من استجاب له يأمر السماء فتمطرهم والأرض فتنبت لهم زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم وترجع إليهم مواشيهم سمانا لبنا، ومن لا يستجيب له ويرد عليه أمره وتصيبهم السنة والجدب والقحط والقلة موت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والثمرات. يقول ابن حجر رحمه الله في الدجال مع ذلك دلالة بينة لمن عقل على كذبه، لأنه ذو أجزاء مؤلفة وتأثير الصنعة فيه ظاهر مع ظهور الآفة به من عور عينيه، فإذا دعا الناس إلى أنه ربهم فأسوأ حال من يراه من ذوي العقول أن يعلم أنه لم يكن ليسوي خلقه خلق غيره ويعدله ويحسنه ولا يدفع النفس ولا يدفع النقص عن نفسه. فأقل ما يجب أن يقول يا من يزعم أنه خالق السماء والأرض صور نفسك وعدلها وأزل عنها العاهة، فإن زعمت أن الرب لا يحدث في نفسه شيئا فأزل ما هو مكتوب بين عينيك، لأن المؤمنين يقرؤون بين عينيه كافر. يقولون امسح هذه، أقل شيء أنك تمسح هذا الوشم الموضوع على وجهك يدل على خبثك. يقول ابن العربي رحمه الله الذي يظهر على يد الدجال من الآيات من إنزال المطر والخصب على من يصدقه والجدب على من يكذبه واتباع كنوز الأرض له وما معه من جنة ونار ومياه تجري، كل ذلك محنة من الله واختبار ليهلك المرتاب وينجو المتيقن، وذلك كله أمر مخوف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا فتنة أعظم من الدجال. وينبغي للناس حتى يسلموا من فتنته أن يتمسكوا بالإسلام، عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق. التمسك بالإسلام والتسلح بالإيمان ومعرفة أسماء الله وصفاته التي لا يشاركه فيها أحد، فيعلم أن الدجال بشر يأكل ويشرب، وأن الله تعالى منزه عن ذلك، وأن الدجال أعور والله تعالى ليس بأعور، وأنه لا أحد يرى ربه حتى يموت، والدجال يراه الناس عند خروجه مؤمنهم وكافرهم. والله تعالى عندما طلبه موسى أن يراه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وأما في الجنة فالمؤمنون يرون ربهم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لكن في الدنيا لا أحد من البشر يرى الله جل وعلا، فهذا دليل على كذبه. وأيضا من أسباب الوقاية منه الاستعاذة بالله تعالى من فتنته، وخاصة في الصلاة، كما جاء بذلك الأحاديث الصحيحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذابي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وأيضا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وجاء عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وينبغي أيضا أن يكثر الناس من الحديث عنه، لأن خروجه إنما يكون في وقت غفلة الناس عن ذكره في المنابر. ولهذا جاء في حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. فينبغي للناس أن يكثروا من ذكره، وتعليم أولادهم للاستعاذة منه. وأيضا من أسباب الوقاية حفظ آيات من سورة الكهف. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة فواتح سورة الكهف على الدجال، وفي بعض الروايات خواتيمها 10 آيات من أولها أو 10 آيات من آخرها. وقد جاء في حديث النواس بن سمعان: من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أي من فتنته. وأيضا من أسباب الوقاية منه الفرار من الأماكن التي يأتيها والابتعاد عنها. يقول العلماء رحمهم الله: الأفضل سكن مكة والمدينة. وقد سبق أن الدجال لا يدخل الحرمين، لكن إذا سمع الناس بفتنته من سكان مكة ومن سكان المدينة خرجوا. الذين ستقع عليهم الفتنة يريدون أن يخرجوا، لأن الناس الآن عند أدنى مهرجان أو أدنى مسألة تجد أنهم يسافرون مسافات بعيدة لأجل حضورها ومشاركة فيها. فإذا قيل لهم أن الرجل غريب بشكل هذا ويدعو إلى جنة ويدعو إلى نار، يخرج الأشرار من هاتين المدينتين لأجل أن ينالهم الفتنة به والوقوع في شباكه. وأما هلاكه فإنه يكون على يد عيسى بن مريم عليه السلام، وذلك أن الدجال يظهر على الأرض كلها إلا مكة والمدينة، يكثر أتباعه وتعم فتنته، وعند ذلك ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام على المنارة الشرقية بدمشق، ويلتف حوله عباد الله المؤمنون فيسير بهم قاصدا المسيح الدجال، ويكون الدجال عند نزول عيسى عليه السلام متوجها نحو بيت المقدس، فيلحق به عيسى عليه السلام عند باب لد، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح، فيقول له عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تفوتني، فيتداركه عيسى فيقتله بحربته، وينهزم أتباعه فيتبعهم المؤمنون فيقتلونهم، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. اليهود الآن في فلسطين كل إنسان يبني في فناء منزله شجر الغرقد، لأنهم عندهم الخبر هذا، وعندهم أن عيسى عليه السلام والمؤمنون سيدخلون عليهم في بيوتهم، فهم يريدون أن يختبئوا وراء هذه الأشجار، لأن بقية الأحجار وبقية الأشجار كلها تخبر عنهم، إلا شجر الغرقد فإنه لا يخبر عن هؤلاء لأنه من أشجار اليهود. نعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. نسأل الله تعالى أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، ويذل الشرك والمشركين، وأن يصرف عنا وعن المسلمين كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: في أي دولة تقع بلدة أصبهان؟ تقع في إيران، في الشمال الشرقي منها. يقول: هل هناك علاقة بين الدجال والخوارج؟ نقول: لا، لكن تكلمنا في الدروس السابقة من علامات الساعة الصغرى هو وجود الخوارج وكثرة الفتن والقتل بين الناس، وتقاتل من يدعون الإسلام، ودعوى كثير منهم أنهم هم الذين على الحق، فيستحلون دماء المسلمين ويستبحون أعراضهم. يقول المهدي: هل له علاقة بذلك؟ المهدي قبل الدجال، وتكلمنا عنه في الدرس الماضي، وتبينا أن المهدي الذي وردت فيه الأحاديث الصحيحة ليس هو المهدي الذي يدعو إليه الروافض، وإنما هو رجل على السنة ويتبع طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس عنده شيء من أعمال وخزعبلات الروافض التي يدعونها، كما يدعون أن أحد الأشخاص دخل سردابا عندهم وهم ينتظرونه ويلقبونه بالمهدي المنتظر، فهذا ضرب من الدجل والخرافة التي لا أصل لها. هذا سائل يقول: يريد أن يأتي بعمرة عن أمه المتوفاة، من أين الميقات؟ السنة للإنسان إذا أراد أن يأتي بعمرة عن غيره هو أن يقدم بها أول ما يقدم، بشرط أن يكون سبق أن أدى في حياته السابقة عمرة عن نفسه، فيعتمر عن غيره، لأن من شرط النيابة في النسك من حج أو عمرة أن يكون النائب قد سبق أن أدى الفرض عن نفسه من حج أو عمرة. وأما ما يعمله كثير من الناس الذين يؤدون العمرة ثم بعد هذا يريد أن يأتي بثانية عن قريبه أو نحو ذلك، فهذه العمرة ليست مستحبة لكنها جائزة، ولكنها ليست فاضلة. فإذا أراد الإنسان وألح أن يأتي بها نقول إنه لا حرج عليه، لكنها ليست هي العمرة الفاضلة التي يترتب عليها الأجر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون ميقاته من أدنى الحل، المكان الأقرب له في مكة يذهب إليه مما هو خارج الحرم بحسب موقعه. إذا كان الأقرب له التنعيم يذهب للتنعيم، وإذا كان الأقرب له عرفات يذهب إلى عرفات، وإذا كان الأقرب له الشرائع كذلك يذهب إليها. المهم أن يحرم من خارج الحرم، من خارج منطقة الحرم. يقول إنه أثناء الصلاة يخرج منه دم من أنفه، فهل يفسد عليه الصلاة؟ إذا كان يسيرا فلا يؤثر على الصلاة. يقول هل يبعث من في القبور لمحاربة الدجال مع عيسى؟ لا، ما يبعثون. عيسى عليه السلام حي الآن، هو حي ولم يمت عليه السلام، وإنما رفعه الله تعالى إليه. وقوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، الوفاة هنا ليس معناها الموت، فالوفاة تطلق على النوم وعلى الغفلة وعلى الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فعيسى عليه السلام لم يمت وإنما رفع، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. والذين يقاتلون مع عيسى عليه السلام هم المؤمنون الأحياء الذين لم يموتوا. يقول الوضوء هل هو واجب للطواف؟ نعم، الطهارة الكاملة في الطواف لا بد منها، فالطواف يشترط له الطهارة من الحدثين، ويشترط له ستر العورة، ويشترط له أن تجعل الكعبة عن يسارك، وأن تمشي جهة أمامك. وبعض الناس يطوف ويريد أن يتحدث أو يلقن أصحابه الدعاء فيمشي على قفاه فتكون الكعبة عن يمينه، فهذا الطواف غير صحيح. كما أن بعض النساء تحمل طفلها وتجعل صدره إلى صدرها وتنوي أن يطوف هو وقد يكون محرما، فهذا الطواف غير صحيح لأنه يطوف على قفاه. فلا بد من الطهارة من الحدثين، فالحائض لا يصح طوافه، والمحدث حدثا أصغر لا يصح طوافه، والإنسان الذي تبدو عورته لا يصح طوافه. يقول هل يجوز أن يكون الحزام مخيطا؟ مش معنى مخيط، المخيط بمعنى مخيوط على قدر البدن، بمعنى أن يكون مهيأ على مفصل على قدر البدن وتلبسه على هيئة قدر البدن، مثل العباءة والمشلح، إذا لبست هكذا فهو مخيط. بينما تستطيع أن تحرم بثوبك هذا لكن لا تلبسه، تخلعه وتلفه على جسمك على شكل إزار أو على شكل رداء ولا يكون ملبوسا، فيصح الإحرام به. وهذه مشكلة قد يقع فيها بعض الناس، ما يكون معه إحرام لكن عنده ثوب، عنده قميص، عنده جلابية ونحو ذلك، يخلعها ولا يلبسها، يلفها كإزار من دون لبس لها، فلا حرج في هذا. كذلك الحزام إذا كان فيه جيوب أو نحوها وأنت لا تلبسه وإنما تربطه ربطا لا حرج في هذا. ومثل ذلك حفاظة الأطفال لا حرج فيها لأنها ليست مخيطا وإنما تربط ربطا، فكل هذه لا تعتبر من المخيط. يقول أحدنا يذهب إلى جدة للتجارة ثم يعود، هل له أن يعتمر؟ نقول نعم، إذا أن إنسان خرج من مكة لغرض من الأغراض ثم أراد أن يعود إلى مكة فالسنة أن يكون محرما بعمرة الله أو لغيره ولا حرج في هذا. يقول كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ اعتمر 4 مرات، المرة الأولى عمرة الحديبية ولم يؤديها عليه الصلاة والسلام، أحرم من ذي الحليفة، ولما وصل الحديبية منعه المشركون من دخول مكة في السنة السادسة، وحصل بعدها الصلح على أن يرجع عليه الصلاة والسلام ويأتي من السنة القادمة. فجاء في السنة السابعة محرما عمرة القضاء وأداها عليه الصلاة والسلام. والمرة الثالثة بعدما فتح الطائف وجاء أحرم من الجعرانة، وأما العمرة الرابعة فهي عمرته في حجة الوداع حيث أحرم قارنا لأنه ساق الهدي، فحج قرانا عمرة وحج. يقول: من مات هل نجا من فتنة المسيح الدجال؟ نقول: نعم، لكنه أمامه فتنة القبر وفتنة النار. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الممات أيضا. فالإنسان يفتن في قبره ويأتيه ملكان يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. والكافر أو الفاجر يقول: لا أدري، ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. نعوذ بالله من هذا الحال. يقول الإنسان منا يعيد العمرة أو يطوف، أيهما أفضل؟ الأفضل أن يكثر من الطواف لأن هذا هو السنة، وأما أن تذهب لتكرار العمرة فهذا ليس مستحبا. فالإنسان الموجود في مكة الأفضل أن يكرر الطواف وينشغل بالعبادة داخل الحرم من طواف وصلاة وقراءة القرآن وذكر لله. يقول: هناك أخ لي ولم نتكلم مع بعض منذ مدة، وقبل أن آتي طلبت منه العفو والمسامحة وأبى، فماذا أفعل؟ أكثر من الدعاء له أن يصلح الله تعالى بينك وبينه، وأن يخفف عنكما ما حصل منكما من تقصير، لأن المؤمن لا يجوز له أن يهجر أخاه فوق ثلاث: يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يقول: أنا مقيم في مكة حتى آتي بمناسك العمرة، هل أحرم من منزلي أو من خارج الحد في الحرم؟ بل تخرج من خارج حرم مكة، من خارج حدود حرم مكة، وليس لك أن تحرم من منزلك إلا إذا كان منزلك خارج حدود الحرم، كمن في التنعيم أو في النورية أو كان في الشرائع ونحو ذلك، هذا يحرم من منزله. وأما من كان داخل حدود الحرم فليس له أن يحرم من منزله، بل لا بد أن يخرج إلى الحل. يقول: أنا قبل أن أحلق نزعت ملابس الإحرام ولبست الجلابية، ولكن قال لي الحلاق: البس الإحرام حتى تحلق، فلبست الإحرام لكن نسيت ملابس الداخلية وحلقت، فما الحكم؟ أخطأت بفعلك هذا عندما لبست الملابس قبل الحلق، لأن الحلق من الأجزاء العمرة، فأنت إلى الآن لازلت محرما، فالإنسان لا يجوز له أن يلبس المخيط وهو لم ينتهي من عمرته. لكن الذي يظهر لي أنك تعذر بسبب الجهل، لأنك ما عملت هذا إلا بسبب جهلك، فلعله تعذر من أجله، وإلا فالواجب لمن كان يعلم الحكم أن يقدم فدية بذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. يقول: هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للعبادة؟ هما قولان لأهل العلم، لكن الصحيح منهما والراجح إن شاء الله هو أنه رافع للحدث، لأنه بدل الماء فهو ينوب عنه، والله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا فقدت الماء ثم تيممت فتصلي بهذا التيمم وتتعبد لله بالصلاة المطلوب لها الوضوء حتى يحصل حدث ينقض هذا التيمم. يقول: من تيمم هل يجوز له أن يمسح على الخف؟ نقول: لا، الإنسان إذا لبس خفيه على طهارة ثم لم يجد ماء فإنه يتيمم ويكتفي بالتيمم، ولا حاجة للمسح على الخفين، لأنه لم يغسل يديه ولا وجهه ولم يتمضمض ولم يمسح رأسه، وإنما اكتفى بضرب يديه بالتراب ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه، فاكتفى بالتيمم عن جميع أجزاء ومواضع الوضوء. يقول: هل القي ناقض للوضوء؟ نقول: نعم، ينقض الوضوء. إذا عنا نساء قاء فليتوضأ. يقول: من كان به حروق أو جروح لا يمكن وصول الماء لهذا الموضع، كيف يصنع في الوضوء والغسل؟ هذه الأماكن لا يغسلها، وإنما يتيمم لها إذا كان لا يمكن مسحها، فهو يتوضأ للأعضاء التي يمكن غسلها، والمواضع التي لا يمكن غسلها يتيمم لها، وإذا كان يمكن مسحه. الله أعلم، وصلى الله على محمد.